وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فمن القواعد المتفق عليها عند جميع أهل الملل أن الله تبارك وتعالى إنما يشرع الشيء لمصلحة العباد، ولذلك جاءت الشرائع كلها بتحصيل المصالح وتكثيرها وتقليل المفاسد وإعدامها ما أمكن، ولا يتأتى ولا تتأتى مصالح العباد إلا بأن يكون التشريع مشتملا لأضعافهم. لا تتم المصلحة إلا بمراعاة الأضعف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، إمامهم في الصلاة، اجعلني إمام قومي، قال: اذهب فأنت إمامه تجد أضعافهم. لأن مراعاة الأضعف لا يضر القوي، ومراعاة القوي تضر الضعيف. فتحصيل المصلحة إنما تكون بمراعاة الأضعف، لأن القوي لا يؤثر عليه إذ يستطيع تحصيل ما يحصله الضعيف. إنما لو كان الشرع على قدر القوي لراح الضعيف. لذلك كان من سمة ديننا اليسر الذي يستطيعه الأضعف. فقال تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن هنا للتقعيد، يعني لا يوجد بعض الحرج. لذلك إذا نظرت إلى الأوامر والنواهي ترى هذه الرحمة وهذا اليسر. كل ما نهاك الله عنه ففي إمكانك أن تنتهي، وكل ما أمرك به ليس في إمكان الكل أن يأتمر به. عنه في إمكانك أن تنتهي عنه. لذلك يعذب الذي يفعل ما نهي عنه. ولو كان النهي ليس في طاقة العبد لما عذبه، إنما يعذبه على ما في مكنته وقد نهاه عنه. فجميع المناهي بإمكان العبد أن يتركها، إنما الأوامر فهي كثيرة ومتنوعة. كل ما أوجبه الله على العبد بإمكانه أن يفعله، وكل ما ندبه إليه واستحبه له لا يفعله إلا قلائل. وأوضح هذا الكلام: كل ما أوجبه الله أمر إيجاد على العبد، بمعنى أنه يعذب إذا لم يفعل، ففي إمكان العبد أن يفعل، إذ لا يتصور أن يأمره بما لا يطيق يطيق ثم يعذبه. فإن التكليف بما لا يطاق ليس من مذهب أهل السنة والجماعة. إن الله تبارك وتعالى لا يأمر إلا بما في إمكان العبد أن يفعل. ولذلك كان هذا النوع من الأوامر فعله من أحد ما يتقرب إلى الله به، كما قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه البخاري: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وفي هذا الحديث قال تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن أفضل شيء تتقرب به إلى الله أن تفعل ما أمرت به على سبيل الفرض. إذن ما أمرت به على سبيل الفرض والإيجاب الذي لا خيار لك في الفعل أو الشر، إنما لا بد لك من الفعل، ففي إمكانك أن تفعل. لذلك يعذبك على الشر. والملاهي التي نهاك عنها نهي تحريم، فيفعلها العبد يعذبه على الفعل. ليه؟ لأن بإمكانه أن يمتنع. أما المستحبات التي لا آخر لها فإن العبد يثاب بقدر ما يفعل ولا يؤاخذ مؤاخذة تقصيره في الفرض. وذلك ظاهر في قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي في تمامه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طيب هذا الحب وليد فعل الفرائض أم وليد فعل النوافل؟ في الأول قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا هو الفرض الذي يجب أن يفعله. ثم قال تبارك وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا هذا الحب وليد النافلة، هذا الحب ترتب على فعل النافلة، لأنه لا يتصور أن يكون هناك رجل مقصر في الفرض وهو مجد في النافلة. إذا أردت أن تعلم مدى التزام العبد انظر إليه في النوافل. إن رأيته على قدم وساق فاعلم أنه يفعل الفرض كما أمر. لا يتصور أن يتصدق إنسان وهو مدين. مدين ويتصدق، هذا غير متصور. لذلك كان تأدية النافلة علامة الالتزام، وهي التي استجلبت للعبد حب الله تبارك وتعالى. ولله المثل الأعلى: لو تصورت أن لك خادما وتعطيه أجرا على هذه الخدمة، فإنك إذا أمرته امتثل، تحبه. فإذا عاشرك هذا الخادم فترة طويلة وعرف مواقع غضبك ورضاك، ما تكره وما تحب، فصار يفعل لك الذي تحب ويتجنب الذي تكره من غير أن تأمره، أتزداد له حبا أم لا؟ تزداد له حبا. طيب، لو افترضنا أنه إذا أمر بالأمر نفذ، وكنت فرضت له أجرا في الشهر كذا، فلو طالبك بزيادة على هذا الأجر نظير أنه يمتثل لما تأمره به، لقلت له: أنا أعطيك الأجر لتفعل هذا، أجرك على قدر هذا الفعل. إذا أنت لا تعطيه لأنك تعطيه الأجر على الفعل. إنما لو كان هذا العبد ذكيا، لو كان هذا الخادم ذكيا فصار يفعل الذي تحب من غير أن تأمره، لو طلب منه زيادة لأعطاه. إذا يبلغ العبد رضوان الله تبارك وتعالى بفعل النافلة، ولان الأسئلة واسعة جدا ما يبحر فيها الا قلائل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ما امرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فانتهوا. لم يقل فانتهوا ما استطعتم، لان النهي في مكنة العبد ان يفعله، انما الاوامر ما يستطيع ان يفعل كل ما امر به. ولذلك في باب الاوامر قال: فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. فهذا يدل على ان بعض الاوامر لا تستطيع ان تفعلها، وهي الاوامر التي امرت بها على سبيل الند والاستحباب. فشريعتنا كلها سمحة. هذا التعقيد الذي يعانيه بعض الناس بسبب انحرافهم، والا فاليسر كل اليسر في اتباع امر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو اليسر. اذا اردت اليسر فاتبع، الزم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل امره يلتزم الرفق واليسر، حتى لما امر ابن عباس ان ينفق له حطيات رمي الجمرات في منى، ماذا قال له؟ قال له: انفق لي مثل حطى الخل، واياكم والغلو، فانما اهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. تأمل هذا الحديث، تأمل هذا الامر، ما اجمله. قال لابن عباس: انفق لي مثل حطى الخز. حطى الخز اللي هو بقدر حبة الفول، واصل الخز اللي هو انك انت تضع حطاه في النبل وتلميه. فانك اذا اردت ان ترمي فتختار اقل الحطيات. لا يضع الانسان طوبة كبيرة في فوق. فقال: انفق لي مثل حطى الخل، مثل حطى الفول، واياكم والغلو. الغلو في ايه؟ في جمع الحطى. اوعى واحد يفتكر انه يكبر الحطاه اكثر من حطى الخل، يعني دي الغلطة كده. لا، هذا من الغلو. انفق لي مثل حطى الخز واياكم والغلو، يعني بان تنتقي حطاء اكبر من هذه الحطاء. ليه؟ لانه اذا غلى في حطاه غلى في امر اخر، وهكذا الغلو. واكبر رافات الغلو ان ينظر الغالي الى الناس من مكان عال يراهم اقل منهم، يحتقرهم، يزدريهم. لذلك لا يغلو عبد الا يخرج من الهدي الصالح في اخر الامر. نجاة التفكير دول، ما هي الآفة عندهم؟ يرى انه هو المسلم والكل كافر. دي تزكية للنفس اكثر من هذا، مع انهم كما قلت في الاسلام ابن تيميه فيهم من الظلم والغلو اضعاف اضعاف ما في الذين يكفرونهم. يرى انه المسلم الوحيد وكل الذي يرونه كفر. انظر اليه يخرج من دينه في النهايه، واسوته في ذلك جدهم الاعلى، الرمح والاضطرام الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، وقال: يا محمد اعدل فانك لم تعدل. قال: ويحك، ومن احق اهل الارض ان يعدل اذا لم اعدل انا؟ خبت وخسرت ان لم اعدل. ثم تولى الرجل فقال عمر دعني اقتله يا رسول الله. قال دعه فان له اصحابا. تأملوا ايها الاخوة في الكلام القادم. فان له اصحابا او قال يخرج من ضئضئ هذا. الضئضئ اللي الخصية يعني يخرج من نسله. يخرج من ضئضئ هذا اقوام يأثر احدهم صلاته الى صلاتهم وصيامه الى صيامهم. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. يقول لمن يخاطب من يخاطب أبا بكر ويخاطب عمر ويخاطب علي ويخاطب عثمان. يخاطب السادة العباد. يقول أيها العباد إنه يخرج من أجل هذا رجال يعبدون الله أكثر مما تعبدون. يصلون أكثر مما تصلون. يقومون أكثر مما تقومون. يقرؤون القرآن أكثر منكم. أكثر من أبي بكر وعمر. نعم أكثر من أبي بكر وعمر. مع أن الصحابة كانوا على الغاية القصوى من العبادة. كانوا في الغاية القصوى. ومع ذلك يخرج من أصل هذا أقوام أكثر جدا في الصلاة والزكاة والقراءة من هؤلاء الصحابة الأخيار. طيب نفعتهم هذه الصلاة؟ نفعهم كثرة الصيام؟ نفعهم ظمأ الهواجر؟ نفعهم قراءة القرآن؟ أبدا. قال عليه الصلاة والسلام يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. أرجو أن الله هذا التشبيه. السهم يخرج من الرمية لهذه القوة. كم تكون سرعته؟ ليته إذ خرج من دينه خرج الهوينة يمشي على مهل. إنما هو يخرج من دينه بأقصى سرعة. أين صلاته؟ وأين صيامه؟ وأين قراءته للقرآن؟ أين راحه؟ مع ان المفروض ان امثال هذه العبادة تثبت العبد على دين الله. لكن ما نفعتهم؟ ما نفعتهم؟ لماذا؟ بسبب الغلو الذي اخرجهم من الدين كما يخرج السهم من الرمية. الغلو. اخلص دينك لله يكفك العمل القليل. ان الله تبارك وتعالى يزن العبادة بالقلب. يزن العبادة بقلوبهم. الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا في كل امورهم وفتاواهم يمشون على الجادة. لذلك وصلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أصحابه فقال بشروا ولا تبشروا. يسروا ولا تعسروا. وعليكم بشيء من الدلجة. ايه الدلجة؟ الدلجة هو الليل. اذا اردت ان تسافر فسافر ليلا. فان الارض تطوى بالليل. وانا جربت هذا ولعل بعضكم جرب. في الليل المسافة بتكون اقل. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وراقب عدة مرات الساعة وعداد الكيلومترات. اجد ان الفرق بين سير الليل والنهار نصف ساعة. هذا الذي يريد ان يسافر. لكن مقصود النبي عليه الصلاة والسلام او من مقصوده في هذا الحديث عليكم بالدلجة اي عليكم بقيام الليل. يعني صلي والناس نيام تصل. كما انك اذا اردت السفر تسافر ليلا تطوى الارض لك. فاذا قمت بالليل طويت العبادة لك طويت المشقة.
فتشعر بهذه اللذة، لأن في الليل الإخلاص، إذ لا يتصور أن يقوم مرائي المنافق من سريره ولا يراه أحد، فيتجسد الوقوف أمام الله رب العالمين يرائي من؟ فلا يقوم بالليل إلا مخلص. لذلك عليه الصلاة والسلام قال عليكم بشيء من الدلجة، إن هذا هو الذي يناسب أول الحديث، أشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، وعليكم بشيء من الدلجة. إذا هؤلاء الخوارج الذين كفروا جمهور الصحابة وكفروا عامة المسلمين بارتكاب الكبيرة، لسان حالهم يقول نحن أبرار، نحن لا نرتكب الكبيرة، لذلك نحن مؤمنين وأنتم كفر. إيه معنى يكفر غيره بالكبيرة؟ يبقى هذا معناه إن هو لا يفعل الكبيرة. فرجل يبرئ نفسه من الإثم ويرمي به غيره ظالم معتدل. لذلك خرج من تحت عباءتهم أو شاركهم في بعض ما يقولون جماعة أتوا فقالوا إن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح للعباد. شوف الكلام، إن الله يجب عليه، من الذي أوجب عليه؟ وهل لأحد عليه حق؟ إن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح للعباد، وده قول المعتزلة، وده كله بسبب الغلو والجهل. الذين يقوا عن الله تبارك وتعالى صفاته بسبب الغلو، فكل داء خرج من تحت عباءة الغلو. إن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح. هناك مناظرة طريفة حدثت بين أبي الحسن الأشعري وبين شيخه أبي علي الدبائي رأس المعتزلة. وأبو الحسن الأشعري رحمه الله كان رأسا في المعتزلة، لكن بعد هذه المناظرة ترك مذهب الاعتزال. قال أبو علي الدبائي إن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح لعباده. فقال له أبو الحسن وكان على مذهب المعتزلة، قال له أفرأيت إلى ثلاثة أخوة، واحد مات صغيرا قبل أن يحتلم وكبر اثنان، فآمن أحدهما وكفر الآخر، فدخل المؤمن الجنة ودخل الكافر النار. فقال ما حالهم؟ قال إن الله تبارك وتعالى يقول إن الذي كبر كفر استحق النار، والذي كبر وآمن استحق الجنة. طيب الصغير الذي قبضته قبل أن يحترم، قال علمت أنه قبضته صغيرا لأنه لو كبر لكفر، فدخل النار فراعيت مصلحته فقبضته صغيرا. فحينئذ صاح الذي في النار وقال يا رب لم لم تراعي مصلحتي؟ لم لم تقبضني صغيرا كأخي؟ قال فانقطع أبو علي الدبائي وخرج أبو الحسن من المعتزلة. إن كلام متناقض، كلام متناقض على أصولهم. إذا كان الله يجب أن يفعل الأصلح لعباده، فما هو الصالح أن يدخل العبد النار؟ ما هو صالح العبد أن يعذب؟ كل هذا بسبب الغلو. ولا تجد فرقة بين المسلمين إلا بسبب الغلو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر إياكم والغلو، فإنما هلك الذين من قبلكم بالغلو في الدين. ولذلك كان كلما خطب عليه الصلاة والسلام يقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، منه هديا قاصدا ما فيه عنب. لذلك اسعد الناس المتبع للرسول عليه الصلاه والسلام، ما يجد على الاطلاق مسبه. انظر اليه لما ذهب الثلاثه الى بيوت النبي عليه الصلاه والسلام يسالون عن عبادته، فلما سمعوا عباده الرسول عليه الصلاه والسلام كانهم تقالوها، فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني هذا الكلام، يعني هذا رسول الله عبد او لم يعبد، جد او لم يجد، مغفور له. اذا تقالوا عباده الرسول عليه الصلاه والسلام، اذا ماذا يريدون؟ يريدون الغلو. لما تقللوا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قالوا لن ينجو بعضنا، لن ننجو إلا إذا أخذنا على بعضنا مواثيق أو على أنفسنا عهود. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أنام. والآخر قال: وأنا أصوم ولا أفطر. والآخر قال: وأنا لا أتزوج النساء. ليه يا جماعة؟ قال: لأنه لا يستقيم أن نصل إلى الجنة إلا بهذا الجد. جد على غير طريق الرسول، أن ذلك، أن ذلك. فأول ما علم النبي عليه الصلاة والسلام راعه الأمر ونادى المسلمين جميعا وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أنا إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، كيف يخطر ببالك ان تتقلل عبادة رسولك؟ ما هو الامر بكثرة القيام، انما الامر بالاخلاص. لذلك الله تبارك وتعالى يجل الناس بالقلوب. رب قائم لا يأخذ من قيامه الا الجوع والعطش، ورب قائم لا يأخذ من قيامه الا النفس. فنهاهم عن ذلك. وانظر الى اثر التشديد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي رواه الشيخان واحمد. قال، والسياق لاحمد: زوجني ابي امرأة ذات حسب من قريش. وعبد الله بن عمرو بن العاص كان من المجدين في العبادة. ها اول ما دخل بامرأته تركها وقام الليل. فابوه عمرو بن العاص رضي الله عنه خشي ان يكون عبد الله فعل هذا الكلام، قام الليل وترك امرأته، فذهب في الصباح يسأل المرأة: ما حال عبد الله معك؟ قالت: عبد الله نعم العبد لربه، لكنه لم يفتش لنا فراشا ولم يعرف لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. قال: فجاءني ابي فعزمني وعضني بلسانه واسمعني هجرا، اي كلاما شديدا، وقال: زوجتك امرأة ذات حسب من قريش فعضلتها. ثم ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فشكاه، فارسل اليه فقال: يا عبد الله، كيف تقرأ القرآن؟ قال: أقرأه كل ليلة. شفت الجد؟ كيف تصوم؟ قال: أصوم كل يوم. ايه ده؟ يا هؤلاء، يعني يبلغ به الجد أن يقرأ القرآن كل يوم ويصوم كل يوم؟ فقال له: اقرأ القرآن في 40 من كل يوم. قد يقرأه كل 40 يوم مرة. قال: إني أستطيع. قال: تقرأه كل شهر. قال: إني أستطيع. قال: تقرأه كل جمعة. قال: إني أستطيع. أقدر، يعني أكثر من ذلك. قال: تقرأه في 3 أيام. قال: إني أستطيع. قال اقرأه في ثلاث، لا تقرأه في اقل من ثلاث، فان من قرأ القرآن في اقل من ثلاث لم يفقه. بنحقق بسرعة جدا، لا يفقه القرآن حينئذ. ثم قال كيف تصوم؟ اصوم كل يوم. قال صم ثلاثة ايام من كل شهر. قال اني استطيع. قال صم صيام داود، صم يوما وافطر يوما. يا عبد الله ان لاهلك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقا. ايه اللي حصل؟ قرار بقى عبد الله بن عمرو بن العاص يقرأ القرآن كل ثلاث ويفور يوم ويوم. طيب ده ايام الشباب. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عمرو بن العاص مجد، لكنه كذب بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بزمان، كذب وشاخ وصار لا يتحمل، لا يستطيع ان يواصل يوم ويوم صيام، لكنه لا يريد ان يقلل من عبادة تركه رسول الله عليها، لا يريد ان يقل. فماذا قال؟ كان يقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شدد على نفسه، شدد على نفسه، وكان بوسعه ان يقبل الرخصة، لكنه لما شدد على نفسه شقي بذلك وتعب، حتى انه كان يبصر الايام الطويلة المتتالية وتقوى، ثم يقوم بدنها فردا يوم ورا يوم على طول، يعني يفطر 10 ايام ياكل عشان يقوي بدنه، وبعدين يصوم 10 ايام متواصلة. ما يريد ان يكون اقل في العبادة عما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارأيتم الى الغلو؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الدين متين فاوجدوا فيه برفق، فان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. شوف الكلام الجميل. رجل من سعد يريد ان يدرك اقرانه ويكبره، فمن كثر ما هو استعجل فضل يضرب بالرقوبة حتى قتلها. توقف مكانه، ما ارضى انقطع ظهرك ولا ابقى الظهر الذي كان يركبه. فلما قتلت الراحلة وقف. هكذا الغالي يظل بغلوه حتى يخرج من الهدي الصالح، من هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ان الحمد لله تبارك وتعالى نحمده، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه ايها الناس ان الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال عكاشة بن محصن الاسدي قال اكل عام يا رسول الله؟ فكتب. قال اكل عام يا رسول الله؟ فكتب. قال اكل عام يا رسول الله؟ قال ذروني ما تركتكم، انما اهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. لو قلت نعم كل عام لوجبت عليكم كل عام ولما استطعتم. ذروني ما تركتكم، اي طالما انني تركتكم فاتركوني. فلا يزال العبد يتنطع حتى يحرم الله تبارك وتعالى عليه ما كان احله له قبل ذلك. كل عام الفتن، يخشى ان ينزل الوحي بكل عام فيصير هذا الرجل مجرما في حق جميع المسلمين الى قيام الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: ان اعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل مسألة فحرمت لأجل مسألته. كانت حلال، كل المسلمين يستمتعون بهذا الحلال، فقام واحد فلا يزال يتنطع حتى يحرم الله ذلك الحلال، حتى يحرم الله ذلك الحلال فيحرم المسلمون جميعا منه. يبقى كأنه أجرم في حق جميع المسلمين إذ حرم عليهم فعظم كان حلالا. كل ده بسبب الغلو، بسبب التنصع. لذلك ما من مصيبة تكون إلا بسبب الغلو. ألم يقل الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ فهل نحن تأتينا بهذه الأسوة الحسنة حقا؟ كان محسنا حتى الى الدواب والانعام. رأى عائشة رضي الله عنها تضرب جملها وهي عطفته، وقالت: كان جملا صعبا بليدا لا يكاد يمشي. فلما رآها تضربه وتسبه قال: يا عائشة، ان الله يحب الرفق في الامر كله حتى معالي الدابة. فإذا كان هذا الدين العظيم يلاحظ الدواب ومعاملة الدواب، فكيف أيها المسلم لا تلاحظ معاملة أخيك المسلم؟ يلاحظ معاملة الدابة، دين حساب، دين متين. لكن المسلمين هم الذين حادوا عن الهدي الصالح، لذلك شقوا وكانوا كما قال الشاعر: بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. بيده نوران، ليس نورا واحدا، بيده كفاء، ومع ذلك كلما وجد نقطة وقع فيها. إذا ما فائدة هذا؟ ما فائدة النورين؟ ما فائدة النور في يدك إذا كان ما يهديك إلى طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نحن في زمان استعرت فيه الفتن، نحن في زمان الغربة الثانية التي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، طوبى للغرباء الذين يقبضون على دينهم كما يقبض الإنسان على الجمر. أرأيت إلى رجل يمسك بجمرة وتحرقه وهو مصر على أن يقبض عليها، إيه على هذا الكلام؟ معناه أن حياته في هذه الجمرة، معناه انه لو تركها لسلف، فهو يرتكب اخف الضررين، يحرق ويكابد، لكنه لو ترك لخرج من دينه، فيصبر على هذه. رجل يرى ان حياته في القبض على هذه الجمرة رغم انها تحرقه، لكنه يصبر، يريد العقبة. هذا زمان الغربة الثانية الذي استعرض فيه الفتن، وخرج أناس وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، وكما قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. عندنا داءان من اعظم الادواء كلها: داء الغلو وداء الجهل، داء الغلو وداء الجهل. جاءاني يكتان في عضد الأمة. لا تتصور أن غلوا ورع، لا، هناك فرق بين الورع والغلو، لكنه فرق خفيف جدا لا يدركه ولا يراه إلا أهل البصيرة، لا يراه إلا أهل البصيرة والفقه. أرأيت إلى رجل يتوضأ فيغسل العضو 20 مرة، لا ورع ولا وسواس، وسواس ما هو بسبيل الى الورع؟ ما هو بسبيل الورع؟ له ضوابط، اذا اختلت هذه الضوابط انتقل من دابة الورع الى دابة الوسواس، كما ان هناك فروقا خفيفة جدا مثلا بين الغيبة والنميمة وبين قول الحق، هناك فرق بين ان ترتاب الشخص وبين ان تقول ما فيه تبصيرا للمسلمين، لكن لا يدرك هذا الا اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا فادوا ووصلوا؟ كانوا لا يتعبدون بالخلاف، كانوا لا يتعبدون بالخلاف، بل كانوا يتحاشون الخلاف ما امكن، فاذا اختلفوا فكان الله تبارك وتعالى يقي شر هذا الاختلاف باخلاصهم في طلب الحق، فان التعبد بالخلاف جريمه، التعبد بالخلاف جريمه، فهذا ما كانوا يفعلون ذلك. ولذلك حدثت المواقف العظام الذي لو حدث عشرها بل عشر معشارها لطارت فيها لقاء الان. خفيفة بني ساعدة يا لها من موقعة، يا له من موقف حدث للمسلمين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم من السمع والبصر، لا كان واحد يتطوع ان يعيش بدونه، كما قال انس بن مالك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا فاضاء منها كل شيء، فلما دخلناه اظلم منها كل شيء. شوف واحد يعيش مع هذا النور لا يتصور ان يعيش لحظة بدونه، وفجأة فقده، فجأة صار يمشي ولا يراه. بالله كم تكون مصيبته، اعظم المصائب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بي فانها اعظم المصائب، فانك لن تصاب باعز منه ولا اجل منه ولا افضل منه، لن تصاب باعز منه ابدا. فتصور الذين عاشروه وعايشوه ورأوه فجأة فقدوه، كانوا إذا أجهمت عليهم الخطوب ذهبوا إليه فسألوه. الآن مات عليه الصلاة والسلام ولم يفصل في المسألة من يكون الخليفة من بعده، وارتدت العرب وبدأ الناس يتفلتون، واختلف المهاجرون والأنصار في من يمسك هذا الأمر. اجتمعوا في ثقيفة بني ساعدة، الانصار يقولون نحن اولى بهذا الامر، نحن الاهل النصرى واهل الدار والايمان، وابو بكر يقول بل نحن الامراء وانتم الوزراء. وصارت 3 ايام تركوا النبي عليه الصلاة والسلام 3 ايام لا يدفنونه بسبب هذا الامر، لا دفنوه 3 ايام بسبب اختلاف. أظن دي قضية تفصيل فيها لقاء، التي يمنع حرص الناس على الإمارة، هذا شيء مقصود في الإنسان إن هو يتأمر براء، كل واحد عايز براء حتى لو جات له على فرق، حتى يستمتع بالدنيا، فمع وجود هذا الشيء، واختلف المهاجرون والأنصار هم يقولوا نحن منا امير ومنكم امير، وابو بكر يقول لا بل نحن الامراء وانتم الوزراء. خلاص جابوا سعد بن عباده عشان يبقى زعيم الانصار، وظلوا يختلفون 3 ايام حتى جاء عمر بن الخطاب مع ابو بكر الصديق وذهبوا الى خلافه بني ساعده، وكانوا ابو عبيده بن الجراح موجود. فقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه بل نحن الامراء وانتم الوزراء، اني اخترت لكم احد هذين الرجلين عمر او ابو عبيده بن الجراح. قال عمر فاخذت بيد ابي بكر فقلت ابسط يدك ان ابايعك، فبسط يده فبايعته فبايعه الناس. قال عمر وقد وقف هذا الذي حدث ان بيعه ابي بكر كانت انت وقى الله شرها. وقى الله شرها لماذا؟ ان الكل مخلص في طلب الحق، الكل عنده اخلاص في طلب الحق.
أخي على طريق الحق هنا من كفف الشريع
لذة العبادة في صدرك فاتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هو الأسوة الحسنة. وما شخص على أمته يوما ما، بل لما علم أن معاذ بن جبل يطيل على المسلمين في صلاة العشاء قال أتستان أنت يا معاذ، فالله صليت بالشمس ضحاها بالليل اذا يغفى، ويقول اني لا اهم اني لا ادخل في الصلاه فاريد ان اصيلها، فاسمع بكاء الصبي فاتزوج فيها رحمه بامك. كل تشريع رفق ويسر، وليس معنى هذا ان الواحد بقى خلاص يترك الواجبات ويقول ان الله غفور رحيم، لا، انما تصل الى اليسر بالاتباع، تصل الى اليسر باتباعك للرسول عليه الصلاه والسلام. اياك ايها المسلم ان تضع احدا في مقابله فانه لا يوجد احد يزنه، لا هناك احد يوضع امامه في الميزان عليه الصلاه والسلام، فكيف ترضى بالدون؟ اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعته، ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. قد آت نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وقطعنا وعندنا.
والان مع الان ذكرنا للشريط الثاني.
وكل ضلالة في النار. فلقائل ان يقول ما قلته حسن وجميل، ولكننا نريد ان نصل الى هذا الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لنا به؟ كيف نستطيع ان نصل الى هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم حتى نرى اليسر في عبادتنا بل في حياتنا؟ الجواب ان الرد في مشكلات الحياه وديننا يهيمن على الحياه، ثلاثة من العلمانيين الذين يريدون ان يفتنوا ديننا على الحياه جميع مشكلاتها لا بد فيها من الرد الى الله ورسوله، والرد الى الله ورسوله يكون هو الرد الى الناس. كثير من الناس يزعمون انهم يردون الكلام الى الله ورسوله وهم من ابعد الخلق عن الكلام عن النص. الرد انما يكون الى الله ورسوله، ولا بد اذا وصلك النفس من التسليم هذا كما قال تبارك وتعالى على ربك لا يؤمنون. وهذا من المواضع الكريمة التي أقسم الله تبارك وتعالى بذاته العلية في القرآن الكريم. هذا من المواطن القليلة، تقول تبارك وتعالى: فوربك لنجوى الأرض إنه لحق قليل، فوربك لنجمعنهم والشياطين، فوربك لنسألنهم أجمعين قليل. فقال تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك، حتى يحكمونك فيما شجر بينهم. اي شيء يستجر فيه اثنان لا بد من الرد الى الله الى النبي صلى الله عليه وسلم. فان لم يرد فان الله تبارك وتعالى اقسم ونفى الايمان عنه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون تسليما. هذه الايه نزلت كما في الصحيحين بسبب ان رجلا من الانصار استجر هو والزبير بن عوان على ما كان يكون به زراعتهم. ارض الزبير بن عوان في العالي، وارض الانصار اخطر من ارض الزبير بن عوان. وإن تعرفين لكن هناك أنهار ولكن هناك مواسير ولكن هناك شيء، الماء يتجمع في مكان وبعدين بيحفروا قنوات. الشيء الطبيعي إن الرجل اللي أرضه في العالي هو اليد الأول، لأن الأرض اللي في الواطي الأول لو استوعبت الماء يبقى اللي في العالي لم يصل إليه ماء، هو بالعكس. الزبير بن العوام أرضه في العالي، والأنصاري أرضه أوطى من أرض الزبير بن العوام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا زبير اسق يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك. قال الانصاري: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: حكمت له ان كان لابن عمتك؟ عشان هو ابن عمتك قلت انت تسقي الماء الان. ان كان لابن عمتك فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اسق يا زبير ثم احدث الماء. قال الزبير: فنزلت الايه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لما وقفوه حكموه، والصحابه جابوا الكلام وحكموه، لكن مجرد التحكيم لا، في اشياء. ثم لا يجد حرجا اي ضيقا في الصدر مما قضيت، فليس هذا فقط بل ويسلم تسليما. يعني جئت تريد كل انسان بيقطع خصومه مع اخر، طبعا هو يريد الحق، يريد الشيء، والا لو كان يعلم من شيء فاتبع صاحبه لكان استجر ولا رفع الامر للسلطان. اذا كل خصمين يخرجان الى ساحه القضاء فكل انسان يظن انه صاحب الحق. فبالتالي اذا حزم القاضي بخصمك يسوء كذلك، يسوء ان فالله تبارك وتعالى قال ايه: ثم لا يجد حرجا مما قضيت. يعني اذا قضى لخصمك عليك لا يكون في صدرك حرج وضيق بسبب انه قضى لخصمك عليك، ولا تبلغ تمام الايمان بذلك، بل لا بد ان تسلم تسليما. التسليم عليه يعني ان يزول الحرج تماما ويحل محل الرضا كانه حكم لك. من الناس يفعل ذلك؟ اذا خصمه اخذ الاقضيه فرح له كما لو كان هو الذي اخذها. من الناس يفعل ذلك؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله تبارك وتعالى جعل الرد الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بلغنا نوعين من الوحي، النوع الاول هو القران والنوع الثاني من الوحي وهو السنه.
لقوله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، اي لا يتكلم ما يتلفظ عن هوى نفسه الا الذي يتلفظ به وحي يوحى. فدل ذلك على ان السنه من الوحي، ومن اظهر الدلائل على ان السنه من الوحي قوله صلى الله عليه واله وسلم الا اني اوتيت القران ومثله معه، اوتيت القران واوتيت مثل القران مع القران، هي السنه، لان السنه بالنسبه للقران بمنزله المبين كما قال تبارك وتعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس لا مثل اليه. فلو ان السنه ضاعت ما استفاد الناس من كثير من لفظ القران، لو كنا واحد يقل القران مجمل في كثير من المواضع، فهذا اللي هم العرب الاصحاح الذين لم تدخل السنتهم عجمه وكانوا اولى الخلق باصابه الحق وفهم الكلام، كان في بعض ايات القران ما فهموها لولا ان النبي عليه الصلاه والسلام بين لهم. لما نزل قوله تبارك وتعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، فدول عرب اصحاح كما قلت، لما سمعوا كلمه ظلم قلنا هكذا نكره، لما سمعوا كلمه ظلم في سياق النكره في سياق النفس وفي العموم، يبقى اذا اي ظلم يقع فيه العبد يخرجه من دائرة الأمن. ثم كده فيهم الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بأي ظلم كان قليل أو كثير أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من الذي لم يخطئ؟ لا أحد، كل بني آدم خطأ، يبقى كل إنسان ارتكب الظلم، يبقى فهموا إنهم ليسوا في دائرة الأمن، لذلك حق عليه ذلك. فذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله اينا لم يلبس ايمانه بظلم؟ فصرت حذرا، لو كان او لو كان رجل يكذب الحق لكانوا هم، وارم ذلك لم يفهموا مراد الله للايه. فقال لهم النبي عليه الصلاه والسلام ليس كما تفهمون، أولم يقل العبد الصالح اللي هو لقمان إن الشرك لظلم عظيم، فالظلم هو الشرك. يبقى ببيان الرسول عليه الصلاة والسلام ظهر إن الظلم من المقصود بآية الأنعام هو الشرك الأكبر، مش المقصود بأي ظلم بين الصحابة فهم. يبقى البيان لابد منه، السنة مهمة جدا بالنسبة للقرآن. لما نزل قوله تبارك وتعالى فكلوا واشربوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، فهذا فيهم الليل ازاي؟ كان واحد يجيب خيط ابيض وخيط اسود ويحط صوابعه كده ويبطل بالخيط، اذا ميز بينهما يبطل اكل. حتى ان الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه اللي عمل كده ان وسادك لعريض، يعني انت عريض خطا، انما ذلك سواد الليل وبياض النهار. لكن شوف بادر على قدر فهمه، انه بادر على طول. النبي عليه الصلاه والسلام قال لزوجاته رضي الله عنهن اسرعكن لحوقا بي اطهركن يدا، يعني يقول ان اول واحده تموت بعد منكم اطهركن يدا، فكانوا يبقوا على بعضهم يئسوا اليهم بايدين بعض. قالت عائشه وما فهمناها الا لما ماتت زينب رضي الله عنها، اول واحده ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت قصيره وكسر الطول بيستفيعوا كسر الاعضاء، فعرفوا ان اليد مش المقصود بها اليد انما المقصود بها الصدقه. اظهروا كل يدا اي بالصدقه، فحينئذ فهموا. لكن ان ياخذك وياخذ بمجامع قلبك ان هم يبادروا الى التنفيذ على قدر الفهم، يبادر بالتنفيذ على قدر الفهم،
احنا عندنا السنة منزلة في البيان بنبذ القرآن وأنت كثير مجمل الصلاة والزكاة والحج والتابع العبادات أمر بإقامة الصلاة لكن ما عادش يمكن الصلاة إزاي إلا من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى السنة من الوحي كما قال عليه الصلاة والسلام إني أوتيت القرآن ومثله مثل القرآن اللي هو بيان القرآن وأنزلنا إليك الكتاب لتبين. الحديث الآخر الذي يدل على أن السنة من الوحي ما رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت بينما سودة رضي الله عنها وكانت امرأة لدينة طويلة وقال عند زوج النبي عليه الصلاة والسلام خرجت تقضي حاجتها إذ رآها عمر فقال يا سودة انظري كيف تخرجين فوالله ما تخطين علينا. فغضبت سودة ورجعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي عمر وكان في بيت السيدة عائشة رضي الله عنها. قال فدخل فقالت يا رسول الله أريت إلى عمر يقول كذا وكذا. قالت عائشة رضي الله عنها وكان في يديه عرق يتعرقه تعطين الرجل الأمامية للشاه فرسول الله كان يأكل اللحمة الملتصقة بالعظم لحمة الخفيفة دي الملتصقة بالعظم اسمه العظم يتعرف عرقا إذ أوحي إليه فأخذه ما يأخذه من الوحي وكان إذا نزل عليه الوحي في اليوم الشاد شديد البرد كان يتصبغ عرقا وكان كما قال زيد بن ثابت وضع النبي صلى الله عليه وسلم ركبته على ركبته فنزل قوله تبارك وتعالى غير أولي الضرر يسد التوبة. قال فثقلت تخذه حتى كادت أن ترد فخذي من ثقل الوحي من ثقل الوحي نزع النبي صلى الله عليه وسلم كادت تخذ زيد بن ثابت كفته وكان عليه الصلاة والسلام إذا أوحي إليه وهو يركب الناقة يبرك على طول على الأرض ما تستطيع أن تحمله وهو يوحى إليه تضرب بجوانها على الأرض وحدي كلام ثقيل لأن كله تبعات كله تبعات وتكليف فأخذه ما يأخذه من الوحي ثم تري عنه فقال لها إن الله قد أذن لكن في قضاء حوائجكن ونحن نعلم يقينا إن هذه ليست آية هذه ليست آية إن الله قد أذن لكن في قضاء حوائجكن يبقى أوحي إليه ثم قال إن الله قد أذن لكن مما يدل على أن الوحي يكون في السنة أيضا. يبقى إذا نحن عندنا وحيان الوحي الأول القرآن والوحي الثاني السنة. فإذا أردت أن تصيب الحكمة لابد أن ترد الأمر إلى الله ورسوله. طيب هذه بدهية ما نصيب الكلام عليها لوضوح الأدلة عليها لكن كيف نرد يعني كيف رددنا إلى الكتاب والسنة بأي طريقة نرد فطالما اتفقنا على أن نرد إلى الكتاب والسنة نقول إن العلماء يقولون الأصل في الألفاظ الحقيقة والأصل أيضا الظاهر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لفظ اليد إذا سمعت لفظ اليد أول ما يخطر على ذلك إن هي اليد لها خمس أصابع يد الإنسان لكن هذه الكلمة هذه كلمة يد ممكن يكون لها معنى آخر غير اليد اللي هي الراحة اللي فيها خمس أصابع ممكن تكون بمعنى النعمة كما لو قلت فلان له علي يد يعني له علي جميل لكن انت ما صرفت اللفظ عن الحقيقة الى المجاز الا بقرينة سياق الكلام هو الذي اخرجه. انت لو سمعت كلمة قوم واحد قال لك اني صائم اول معنى يخطر على بالك ايه
قائم على الاكل والشرب والجماع كما احنا نعرف، لكن هل الصيام هو ذلك فقط؟ لا، اصل كلمه صيام يعني امساك، كلمه صيام معناها الامساك عن اي حاجه. يبقى اسمه صيام. الا تعون الى قول مريم عليه السلام: اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. الصوم يعني الصوم عن الكلام، ليس الصوم عن الاكل والشرب. ايه اللي عرفنا ان كلام مريم عليه صيام مريم عليه السلام اللي هو الصيام عن الكلام؟ هي نفس الايه، لكن لو الايه جت اني نذرت للرحمن صوما ووافد على كده يفهم ان المقصود بالصيام الصيام عن الاكل والشرب والجماع مثلا. فلما اتممنا بقيه الكلام عرفنا ان الصيام المقصود ليس هو الصيام المتبادر الى الذهن، انما هو صيام مقصود. الاصل في الالفاظ الحقيقه. فلو قلت سلمت على اسد، ونحن نعلم ان الاسد لا يسلم عليه، يبقى صيام الكلام يدلك على ان انك تقصد سلمت على رجل كالاسد. الكلام هو النقاط، لذلك سياق الكلام احدى القرائن الصارفه للكلام، احدى القرائن الصارفه للكلام. اذا الاصل في كلام الله ورسوله ان ينزل على الحقيقه، لا يفرق عن غير الحقيقه الا بدليل. ولذلك اصابنا شر عظيم بسبب الحيدة عن هذا الاصل الكبير. جماعة بتوع التفسير بالاشارة، صوفية وابن عربي وهؤلاء الناس، وابن الفرد وابن 70 في 60 ولا 70 في 80، كل هؤلاء نجأوا وخرجوا عن ظاهر الشريعة واصل الكلام، فاحدثوا من الفساد ما لا يعلمه الا الله. الرافضة بتوع الجماعة الغلاة الشيعة اللي هم جتوا ايران دلوقتي، ما دول كلهم رافضة، ليسوا شيعة فقط، الشيعي يرثهم شيعة، كما كان عند الاسماء ان هو يقدم ابا بكر وعمر ويعظمهما، لكن يقول انا ارى ان عثمان اولى بالخلافة، ان علي اولى بالخلافة من عثمان. ماشي يا سيدي، اذا كانت المسألة كده تبقى خفيفة. لكن هؤلاء الروافض يسبون ابا بكر وعمر ويجرون على الصحابه ويقولون ان الصحابه جميعا ماتوا على النفاق ما عدا كده. هؤلاء الروافض لما فسروا قوله تبارك وتعالى: ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، قال يعني ان تذبحوا عائشه. ايه دخل البقره بعائشه؟ افتح القانون، هل تلاقي من مفردات كلمة بقرة أو من معانيها عائشة؟ لأنهم بقى روافض وبيتوج سيد عائشة، فقال لك بقرة عن عائشة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا أبو بكر وصابروا عمر ورابطوا عثمان واتقوا الله لعلكم تفلحون عليه. ايه الكلام ده؟ مين يدخل اتقوا الله اصبروا من أبو بكر؟ ما الجماعة دول يستفزوا ولا تعمل مش هتخلص؟ يعني حط ايده كده صندوق الله على اي حاجة؟ ايه دخل ابو بكر في الآية؟ وايه دخل عمر؟ فبعض المنتسبين للسنة يرد على الجماعة الشيعة بان يفسروا بعض آيات القرآن الكريم زي ما هم بيفسروا. يأتي ابو بكر، يأتي محي الدين ابن عربي، وليس بمحي للدين، انه يعني عمل فسادا عريضا في هذا الدين. نقول يفسر قوله تبارك وتعالى او يحرف قوله تبارك وتعالى: ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولكم عذاب عظيم. انت ايها المسلم اذا سمعت هذه الايات ترى انكم الكافرين. هو بقى قال ان الايات دي نزلت في اهل الورع، يعني مش المسلمين، لا فنزلت في المؤمنين الخمر فكفروا بجهتين، ان الكفر يعني كفروا ايمانهم يعني غفوا فحجبوه عن الناس خشية ان يحبط بالرياء. لان اصل الكفر والترطية كما قال تبارك وتعالى كمثل غيث عجب الكفار نباته من الزراع، لان الفلاح يزرع البذرة في بطن الارض ويغطيها فيبقى مكفرها، فسميت الكفار كفورا لانها تكفر بالاحجار يعني مثلا بذر كفر الشيخ، سميت كفرا لان اصل الكفر البيوت الكثيره التي التفت حولها الاشجار فغطتها عن العيون، ولذلك بقى اسمه كفر. وسمي الليل كافرا لانه بيغطي النهار نور النهار، وسمي الكفر كفرا ليه؟ لانه بيغطي الايمان. فقال لك ان الذين كفروا اي ان المؤمنين من اهل الورع الذين كفروا ايمانهم يعني غطوه فلا يظهرونه للناس خشية ان يحبط بالرياء. ان الذين كفروا اي سواء علينا ان تفهم ان الكفار لا يؤمنون بنعمة هيبة لا يؤمنون ان الايمان اصل التصديق، فمهما هددهم الناس وتوعدهم فهم لا يصدقون بذلك. الصدق قوله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاحشرهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ختم الله على قلوبهم فلا يدخلها غيره. وعلى سمعهم فلا يسمعون الا منه، وعلى ابصارهم غشاوة فلا يرون الباطل، ولهم عذاب عظيم يعني من الناس المخالفين لهم. شفت الكلام؟ شفت التحريف؟ ويطلع بقى ده هو بقى التفسير المتين، وهو ده اللي بيفهم. وعلماء الشريعة دول علماء الظاهر اللي ما بيفهموش حاجة، انما ده علماء الباطل او الباطن كما يقولون. كل جناية على الشريعة بسبب صرف اللفظ عن ظاهره او حقيقته. فليس الجهمية الذين نفوا صفات الله تبارك وتعالى بدعوى التنجيم، يقول لك يد الله فوق ايديهم، انك يد الله يعني قدرته او نعمته، ده تحريف. انظر الى النفي والاثبات لقوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثلية واثبت السمع والبصر، يبقى كل الصفات التي تثبتها تحت قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، له يد وليس كمثله شيء، له سمع وليس كمثله شيء، له بصر وليس كمثله شيء، كل صفاته تحت قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. يبقى نثبت لله يدا على الحقيقة لكن كما يليق بجلاله، كما يليق بجلاله. قال ابن قتيبة رحمه الله ومن الأدلة على بطلان قولهم إن اليد بمعنى النعمة في القرآن أن العرب إذا قصدت أن اليد بمعنى النعمة فإنها إما أن تفردها وإما أن تجمعها، فتقول فلان له علي يد او ايادي، اما تريد اليد بالافراد واما تريدها بالجمع. ولا يسنون اليد ابدا وهي يقصدون النعمة. اذا عندنا المفرد والمثنى والجمع، طلع المثنى من الموضوع يبقى قبل الافراد والجمع. العرب اذا ارادت اليد بمعنى النعمة اما ان تفرد واما ان تجمع. قال اقرأ قوله تبارك وتعالى:
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم بل يداه
يسمى ولا جمع
يسمى. قال فذلك يدل على أن اليد على الحقيقة. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء.
ابن قتيبة ده أحد العلماء العربية الأقحاح، رجل بقى متبلع حتى النخاع.
قال إن العرب لا تعرف اليد بمعنى النعمة إلا في الإفراد والجمع. الجماعة اللي هم أرادوا أن ينزهوا الله تبارك وتعالى فأخرجوا الألفاظ عن ظاهرها عملوا حاجتين، كانوا معسكرين، معسكر نفى الصفة ومعسكر رد عليهم وبالغ حتى شبه الله بخلقه. يعني واحد قال ليس له يد بل اليد بمعنى النعمة، أن الثاني رد عليه وقال له لا ايد زي ايدي كده. والحق بينهما. ولذلك رحم الله القائل: إن المشبه يعبد صنما والمنزه يعبد عدما.
المعطل أقصد المعطل مش المنزه،
المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. ازاي الكلام؟ المعطل كل ما تجيله صفة من صفات لا يعطلها حتى لا يشبه الله بخلقه، يقول لك لا هو لا له ايد ولا له سمع ولا له بصر ولا له اصبع ولا له قدم ولا له اي شيء من هذا من هذا الصفات. ده هو ايه؟ الهه ايه بقى؟ لا سميع ولا بصير ولا قدير ولا شيء من هذا. يبقى يعبد عدما لما عطل صفات الله تبارك وتعالى عبد العدم. والمشبه اللي هو رد عليه المتطرف في الناحيه الثانيه ده يعبد صنما. ليه؟ لانه جعل من الهه شبيها بخلقه. انما الغزو من اهل السنه والجماعه يثبت ما اثبت الله لنفسه بلا كيد. ولذلك لما جاء الجعد بن درهم اصل واضع مذهب الجهمية ان هو يعطل صفات الله تبارك وتعالى، كان يقول ان الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ ابراهيم خليلا. فمضافا لصريح القران واتخذ الله ابراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما. لما واحد يجي يقول ان الله لم يكلم موسى تكليما بيكذب الله تبارك وتعالى. فطلبه خالد بن عبد الله الفتري وكان هو الحاكم على العراق انذاك، فجاءوا به فقال انت الذي تقول ان الله لم يكلم موسى تكليما ولم يكلم ابراهيم خليلا؟ وحبسه حتى جيء به في يوم عيد الاضحى مكتفا مقيدا ووضع تحت المنبر، وخطب خالد فيهم خطبة العيد وقال ايها الناس رحتوا تقبل الله ضحاياكم فاني مضحي بالجعد بن درهم انه يزعم ان الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ ابراهيم خليلا ونزل فذبحه في المسجد. فشكره علماء السنة جميعا. ليه؟ المعين بفات عريض. ليه صرف اللفظ عن ظاهره بدعوى التنجيم؟ يبقى كل شر مستطير انما هو بصرف اللفظ عن ظاهره او بصرفه عن الحقيقه. يبقى الاصل في اللفظ ان يكون على ظاهره وان يكون على الحقيقه. لا يصاف الى غير الظاهر ولا يصاف الى غير الحقيقه الا بدليل مستقل. إذا نرد إلى الله ورسوله ولا نتجاوز ظاهر الكلام إلا بدليل آخر عن الله ورسوله. فمثلا هل سمعت حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتى سباطة قوم فبال قائمة. سباطة زي ايه؟ مقلب كده زبالة. الرسول عليه الصلاة والسلام في احدى الغزوات جاء على هذا الكون وبال فبول قائما وهو واقف يعني. يبقى ده يدل عليه على الجواز ان تتبول قائما وان ليس فيه شيء. يبقى انت لا تخرج عن ظاهر هذا الكلام الا بدليل اخر يبيح لك ان تيه انك انت تتبول وانت قائم. تقول ترى مثلا حديث عائشة رضي الله عنها ما بال النبي صلى الله عليه وسلم إلا جالسا. يبقى فيه وضع آخر بخلاف الوضع الأولاني. يبقى لفظ من الاثنين اسم صارف للفظ الآخر عن ظاهره. يبقى يحمل حديث عائشة رضي الله عنها على الجلوس لما تكون في البيت يتباهى القرن ان السيدة عائشة تشوفها في الغزوات فين؟ هي كانت في البيت. يبقى هي نقلت ما رآته في البيت وحذيفة نقل ما رآه وهو معه في الغزوة. يبقى هذين الحديثين يعمل في مكانه. يبقى تجاوزنا الظاهر هذا لان في عندنا نص اخر وتجاوزنا ظاهر الذات لان عندنا نص اخر. لكن افترض ان يوجد حديث واحد ولا خالف له لما تفضل عليه كقوله صلى الله عليه وسلم اعفو اللحى وقص الشارب وخالفني هدى المنكر. فان هذا النص لا خالف له عند جميع العلماء ونص على ظاهره لا يجوز ان تخالفه الا بدليل اخر. طيب عندنا قضية خاصة مسألة خاصة نريد تحرير الكلام فيها. يوم بقى لا نأتي بالأدلة العامة فنحتج بها على ذلك الخاص بل لا بد من دليل خاص. مثال قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم. حرمت عليكم الميتة والدم. الميتة هنا لفظ يفيد العموم يعني جميع انواع الميتة حرام وجميع انواع الدماء حرام. وهذا لفظ عام. هذا لفظ عام. هل جميع الدماء حرام؟ لا، لان عندنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وحل لنا الدمان الكبد والصحاب. والكبد عليه الدم والصحاب عليه الدم. فاذا عندنا هذا الحديث خص بعض انواع الدماء من الايه الكريمه. وكذلك عندنا ميتة الحمس والجراد. فدي تخصص من ميتة من الميتة الموجودة في الآية. إذا نص من الآية ازاي؟ حرمت عليكم الميتة إلا السمك والجراد والدم إلا الكبد والسحاب. أنا أقدم بهذا المثال عشان نوصل للقضية التي ذكرتها. إذا كان فيه نوع محرم من الدماء. إذا كان في نوع محرم من الدماء وجاء الإذن لك بأكل الدماء أو بشربها. ما تجيش تقول أنا عندي الأمر العام بشرب الدماء. ليه؟ لأن النهي جاء خاصا يبقى يعمل في مكانه. العام ليس بحجة على الخاص انما الخاص هو الحجة على العام. ولذلك خصصنا العام بالخاص. يعني الآية مش عامة حرمت عليكم الميتة والدم. خصصنا عموم الميتة بالحديث وخصصنا عموم الدم بالحديث المخصص والمقدم دائما. اذا كانت هناك قضية خاصة لا تحتج عليها الادلة العامة، لان هذا ليس من الرد الى الله ورسوله. كما انك اذا سمعت قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم، فاحنا نستطيع حكم الدم الموجود في الفراخ بعد ما بنذبحها، يعني في طيب مثلا الفرخة او البط او الوجة تلاقي دم في الراس، ايه حكم هذا الدم؟ والدم قليله وكثيره حرام، لان الايه ما فرقت بين قليل ولا كثير. ايه حكم الدم؟ احنا عايزين دليل، عايزين قول الله ورسوله في الموضوع. يقول العلماء يقول لك ايه بقى؟ ان الدم ده معفى عنه. طب ايه دليل العفو؟ قوله تبارك وتعالى: قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا. يبقى المحرم هو الدم المسبوح اللي بيصب، اللي بينزل من العروق يصب، هو ده الدم المسبوح. يبقى الدم المحرم هو المسبوح، غير المسبوح يبقى معفو عنه. اذا كان متجمد زي الكبد، ده دم متجمد مش مسبوح، يبقى خرج من ايه؟ خرج من الدم المحرم. كذلك الدم الموجود في العروق ليس مسبوحا بطبيعه الحال، لانه لم يصب، هو بقايا دماء موجوده في العروق. يبقى لما رددنا الى الله ورسوله على القواعد التي ذكرها اهل العلم اخذنا الحق. وكان علماء المسلمين جميعا يامروننا بالرد الى الله ورسوله. لا يحجزك عن الله ورسوله حاجز، لا عالم ولا غيره، لان الرد انما يكون الى المعصوم عليه الصلاه والسلام. انما العالم مهما جل قد يخطئ، قد لا يعرف وجه حقيقة المسألة برغم جلالته. ألا ترون إلى مالك بن أنس رضي الله عنه وفحولة مالك وجلالة مالك؟ روى البيهقي في سننه عن ابن وهب، وابن وهب ده عبد الله بن وهب الإمام المصري العالم المفرد، وكان من تلاميذ مالك، قال: سمعت مالكا وسئل عن التخليل بين الاصابع. يعني انت بتتوضا تقول ايه؟ تقول تخلل بين الاصابع في اصبعيك، توصل الماء توصل اصابع القدمين او اصابع الرجلين. التخليل الى البراجم، غسل البراجم، ما تقول فيها؟ فقال: ليس ذلك على الماء. كان في حد يعرف. قال: فقلت لمالك: كيف تقول هذا وفيه عندنا سنة؟ فمالك ما عرفش السنة بتحل الأصابع؟ أنا عفوا، أبى الله أن يجمع العلم في واحد. أمال العجز الإنسان كيف يتم؟ عجز الإنسان يتم بأنه ناقص على طول. ما جمع الله العلم كله إلا في رجل. ولذلك قال الإمام الشافعي: ما من احد الا وتعجب عنه ان تجيب سنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمهما اصلت من اصل او قلت من قول وكلام النبي صلى الله عليه وسلم على خلافه، فخذوا بكلام النبي عليه الصلاه والسلام. كيف تفتي بهذا وفي عندنا سنه؟ قال: وما عندك؟ قال: حدثنا ابن بهيع وعمرو بن الحارث عن فلان عن فلان عن المصور بن شداد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خلل بين الاصابع. فيمسك مالك الامام المنصف يوم يغتبط بهذه الفائده ويقرا، مش يرد بقى ويستكبر انه ان التلميذ رد عليه او علمه. فقال: هذا حديث حسن جدا وما سمعت به الا الساعه. قال ابو وهب: فحضرته في المجلس بعد ذلك فكان يفتي بسنيتي ان التحليل من الطابع. يبقى اي عالم مهما كان فحل كبير تقطع عليه سنه من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو يرتقصك الى معرفة الحق. وانت بتنتهي انسان عالم ربانية. لكن اذا ظهر لك ان السنة في خلاف قول العالم يبقى تترك قول العالم وتترك قول النبي عليه الصلاة والسلام. لان العلماء جميعا قالوا لك ذلك. العلماء جميعا قالوا لك ذلك. ونقل جوزة لطيفة كثيرا ما ارددها لجمالها وحلاوتها وطلاوتها. لخص فيها صاحبها رحمه الله تبارك وتعالى هذا الكلام المبارك لعلماء المسلمين في وجوب ترك اقوالهم والالتزام بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حال المعارضة. اذ لا يجوز لاحد ان يضع في الكفة احدا في مقابل النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله وقول اعلى من هدى لا يعملوا لقول ما بدون نقص يقبلوا فيه دليل الاخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال ابو حنيفة الامام لا ينبغي لمن له اسلام اقبل اقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى وما لكل امام دار الهجرة. قال وقد اثار نحو الهجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود والرسول. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رأيتم من الحديث فاضربوا الجدار بقوليا مخالفا. وأحمد قال لهن فاكتبوا فقلته بل أصل ذلك فاطلبوا فانظر ما قال في الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمع هان كل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي عليه الصلاة والسلام. كل علماء المسلمين لا ليس العلماء الأربعة فقط أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كل علماء المسلمين تبرؤوا أحياء وأمواتا من مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. تبرؤوا أحياء وأمواتا أن يخالف النبي عليه الصلاة والسلام بأن تلتزم قول العالم بعدما ظهر لك بجلاء أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يخالف قول العالم. إذ أن الرد إنما يكون من الله ورسوله. ولذلك كان من ثمرات الذي يرد إلى الله ورسوله أنه يحيا حياة طيبة بحياة قلبه في الدنيا والآخرة. كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لما يحييكم ولا يحيى القلب إلا بالوحي. فإن الله تبارك وتعالى جعل الأمر على قسمين لا ثالث لهما. قال تبارك وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أننا يتبعون أهواءهم.